أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه الظاهر من ملاحظة كلمات الأصحاب في باب الإكراه عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصيل، ولكن ذكر في المسالك مطلبا مستظهرا الخلاف من عبارة الشرائع، ولعل ذلك صار منشأ لمن جاء بعد الشهيد الثاني في الاختلاف في نسبة الأقوال إلى الأصحاب، حيث إنه صاحب الشرائع بعدما ذكر عليه السلام أنه يجوز الدخول في الولاية غايته، هذا كلام صاحب الشرائع، غايته أنه تارة نفترض أن الدخول في الولاية لأجل دفع ضرر يسير، وتارة لأجل دفع ضرر كبير، فعلى الأول يجوز الدخول في الولاية لدفع الضرر اليسير ولكن مع الكراهة، فالدخول مكروه والأولى والأفضل عدم الدخول. نعم، في الصورة الثانية لو كان الضرر كثير وأراد من الدخول في الولاية دفع الضرر الكثير فيجوز الدخول بلا كراهة. فبعدما ذكر هذا المطلب ذكر ما نصه أنه إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه. هذه عبارة صاحب الشرائع. الشهيد الثاني في المسالك في الجزء الثالث صفحة 139 عندما شرح المطلب ذكر بأنه توجد في عبارة الشرائع في هذه المسألة يوجد شرطان، حيث قال صاحب الشرائع إذا أكرهه، هذا شرط، إذا أكرهه الجائر على الولاية كذا كذا مع عدم القدرة على التفصي. فهنا شرطان في عبارة الشرائع: الشرط الأول الإكراه، الشرط الثاني عدم القدرة على التفصي أي العجز على التفصي. وذكر بأن هناك فرق مفهومي بين عنوان الإكراه وعنوان العجز عن التفصي، فإن النسبة بين العنوانين العموم والخصوص المطلق، وذلك لأنه الإكراه الذي يتوقف على التوعد بالضرار قد يسلب الاختيار وقد لا يسلب الاختيار، بأن يبقى المكلف عندما يقدم مختارا أي لم يصل إلى حد الإلجاء على الفعل بحيث بل يسلب الاختيار. أما العجز عن التفصي فهذا عنوان أخص، وهو خصوص مسألة الإلجاء، إذن الإلجاء هو المساوق للعاجز عن التفصي، عدم القدرة التكوينية على التفصي. إذن هنا عنوانان، عنوان الإكراه وعنوان العاجز عن التفصي، والثاني أخص شنه؟ أخص من الأول، لأن عدم القدرة على التفصي بمعنى العاجز مساوق للإلجاء. ثم بعد ذلك عندما وضح وفسر هذان العنوانان للشرطان أو للشرطين، ذكر أن ظاهر عبارة المحقق صاحب الشرائع أن هذين شرطان لمشروطين. أما الشرط الأول وهو الإكراه فمشروطه الدخول في أصل الولاية، فالدخول في أصل الولاية يشترط فيه الإكراه. أما الشرط الثاني وهو العجز عن التفصي فهو شرط لمشروط آخر، وهو العمل بما يأمره السلطان، بالقبول الولاية، لا، العمل بما يأمره السلطان. إذن الشهيد الثاني ذكر أن صاحب الشراء يقول صاحب الشراء يفرق بين مسألتين، مسألة أصل قبول الولاية فيشترط فيها الإكراه، أما مسألة الائتمار بما يأمره، بل هذا لا يكتفى بالإكراه بل لا بد من العجز عن التفصي الإلجاء، وإلا إذا لم يكن ملجأً لا يجوز له أن يأتمر بما يأمره من المحرمات. ولعل منشأ هذا الشرح هو قول الشهيد، قول صاحب الشرائع في آخر العبارة على التفصي منه، هي الضمير يرجع لشن منه، شوف العبارة، إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول، انتهى، أكرهه جاز له الدخول، فجواز الدخول مشروط بشنو؟ بالإكراه. قال والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي من، يعني من العمل الذي يأمره، واضح، فالضمير في منه يرجع إلى العمل. ففهم الشهيد الثاني من عبارة صاحب الشرائع أنه ضمير على التفصي منه، أي من العمل بما يأمره، فجعل عدم القدرة والعجز شرط في العمل. وأما مسألة الدخول قال إذا أكرهه جاز له الدخول، ما قال إذا أكرهه، إذا أكرهه بلي ومثلا ولم يقدر على التفصي جاز له الدخول، وضع المطلب، قال إذا أكرهه جاز له الدخول، انتهى. قال والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي من العمل بما يأمره، فهنا شرطان لشنو؟ لمشروطين، وضع المطلب. هذه هي النكتة في استظهار الشهيد الثاني في المسالك من عبارة من؟ من عبارة صاحب الشرائع. فالنتيجة أن الشهيد الثاني استظهر من عبارة صاحب الشرائع أنه يرى أن هنا عنوانان، عنوان الإكراه وعنوان العجز عن التفصي، والثاني أخص من الأول لأن الثاني إلجاء، وحينئذ ذكر أن هذان شرطان لمشروطين، الإكراه شرط لجواز الدخول في الولاية، أما العمل بما يأمره فهو مشروط بالتفصي. ومعنى هذا المطلب أنه لا يشترط العجز من التفصي ولا يعتبر في قبول الولاية بخلافه في شنو؟ في الأعمال. ولعل هذا الكلام من الشهيد الثاني هو المنشأ فيما ذكره السيد محمد المجاهد في أن هنا قول ثالث في المسألة، وهو التفصيل بين أصل الولاية وبين العمل المترتب على الولاية.
هذا بل ما شرحه من صاحب المسالك. فوبعد ما انتهى الشهيد الثاني من شرح هذه العبارة علق على ما أفاده صاحب الشرائع، قال بأنه كلا الشرطين لكلا المشروطين محل إشكال ومانع. أما ما ادعاه في الأول وهو أن الدخول في الولاية مشروط بالإكراه فهذا غير مسلم، لأن أصل الدخول في الولاية جائز ما لم يترتب عليه محرمات أخرى، فأصل الدخول في الولاية ليس هو مكروه، هو في حد ذاته مباح، قد يكون واجب بطروع عنوان، قد يكون مستحب بطروع عنوان، قد يكون مكروه بطروع عنوان وهكذا. وأما الدخول في الولاية في حد ذاتها فهو من الأمور غير المحرمة، لأن الشهيد الثاني يرى أن حرمة الولاية ليس ذاتيا، إنما هو ناشئ من الأمور الخارجية المقارنة للعمل. ما قلنا في خلاف، حيث ذكرنا في أبحاث سابقة أن هناك خلاف، هل أن الولاية في حد ذاتها حرام أو الأعمال المحرمة المقترنة معها. الشهيد الثاني يقول الولاية في حد ذاتها ليست بحرام، وإنما المحرم هي الأمور الخارجية. إذا نفس الولاية بما هي ولاية يجوز فيها الدخول سواء وجد إكراه أو لم يوجد إكراه، فلماذا تشترط الإكراه في أصل جواز الدخول في الولاية؟ هذا الشرط الأول للمشروط الأول. أما الشرط الثاني للمشروط الثاني وهو أن العمل بما يأمره السلطان إنما يجوز مع العجز عن التفصي، هذا غير صحيح، لأنه هذا تضييق لدائرة الجواز، بل متى ما أكره فإنه يجوز له أن يأتمر، لأن الإكراه يرفع التكليف، يرفع المحرمات، رفع عن أمتي ما أكره عليه، ولا يشترط الإلجاء، واضح، بحيث يسلب الاختيار. هذا التضييق الزائد والتقييد الزائد لا دليل عليه. إذن لا يشترط في العمل الإلجاء بحيث لا يقدر على خلافه، فاشتراط العجز عن التفصي بلا موجب، بل متى ما أكره شمله دليل الإكراه فجاز له العمل فترتفع المحرمات. بل أنه قد صرح الأصحاب في كتبهم، من يقول الشهيد الثاني، قد صرح الأصحاب في كتبهم أنه لا يشترط العجز عن التفصي، لا يشترط عدم القدرة على التفصي. اللهم، يقول اللهم، إلا أن يكون هناك تسامح في العبارة، ومراده من عدم القدرة على التفصي نفس الإكراه. فكأنه قاعد يكرر، إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع الإكراه، لكن خانه التعبير، هو يقول لم يحسن التعبير في المسالك، وعبر عن الإكراه بعدم القدرة على التفصي، مع أن عدم القدرة أخص من عنوان الإكراه. إن كان يريد هذا فيريد في النتيجة أن جواز العمل منوط بالإكراه فقط، ولكن خانه التعبير وعبر عن الإكراه بعدم القدرة، فكلامه صحيح، ولكن الخطأ والخلل في وين؟ في التعبير. ثم في آخر مطلب ذكره الشهيد الثاني في المقام قال ينبغي الالتفات بأن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة، لأنه ما اشترط الإلجاء، وإن قدر على المخالفة، ولكن القدرة على المخالفة تارة مع عدم خوف الضرر وتارة مع خوف الضرار. المكلف قادر على المخالفة، تارة يكون قادرا على المخالفة مع عدم خوف الضرار، كل شيء ماكو يخالف وما في ضرر، تارة قادر على المخالفة مع خوف الضرر. يقول مع فرض عدم خوف الضرر لا إشكال أنه لا تباح المحرمات، لا يجوز له أن يأتمر بما يؤمر إذا كان محرما، مع فرض أنه قادر على المخالفة بلا ضرر، وهنا لا يجوز، وإنما يجوز له امتثال ما يأمره متى؟ إذا كان قادرا على المخالفة مع خوف شنو؟ مع خوف الضرر، وإلا مع عدم خوف الضرر لا يجوز. وهذا واضح لما ذكرنا بالأمس، مع عدم خوف الضرر لا يصدق عنوان الإكراه، واضح. هذا تمام ما أفاده الشهيد الثاني شرحا وتعليقا على عبارة من؟ على عبارة أش الشرائع. ولهذا قال في الشرائع بعد الحكم، ركز في العبارة، قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير مع الكراهة، يعني يجوز مع الكراهة، إذا كان الضرر يسير الحكم هو الكراهة، ومع الضرر الكثير بدون كراهة، واضح، ومع الضرر الكثير يجوز بدون كراهة، مقصد والكثير بدونها يعني بدون الضرار أو بدون الإكراه، ما العلاقة، لأن بعضهم خربط في العبارة، بعضهم فسر عباكة دفعا للضرس مع الكراهة يعني مع الإكراه فسرها، والكثير بدون الإكراه، لا واضح كلامه، دفعا مع حكم بالكراهة، وإذا كان ضرر كثير يجوز بدون كراهة. ماذا قال؟ قال إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول. شنو الفرق بين هذا وهذا؟ هناك دفع للضرر، هنا إكراه، واضح مطلب؟ بعدما حكم بجواز الدخول دفعا للضرار بحث عن عنوان دفع الضرار، الآن بحث عن أي عنوان؟ عنوان الإكراه. ولهذا قلنا كيفما كان هناك عنوانان، فصاحب الشرع فصل بين العنوانين، تكلم عن دفع الضرار بعد ذلك بحث عن عنوان الإكراه. هي شرائع بعد شيخنا كتاب الشرائع، رجعنا إلى أول سنوات. قال إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول، انتهى. فجواز الدخول للولاية مشروط بالإكراه. بعدين قال والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي من العمل بما يأمره، فهذان شرطان لمشروطين. قال في المسالك ما ملخصه، إن المصنف ذكر في هذه المسألة شرطين، الإكراه والعجز عن التفصي، وهما متغايران يعني مفهومان، لأنه هنا كاتب يقول فإن، هو عبارة في المسألة كاتب، فإن الإكراه يجوز أن يجامع القدرة، واضح، أما العجز فإن هذا مساوق للإلجاء، واضح. قال والثاني أخص، والظاهر أن مشروطهما مختلف، فالأول وهو الإكراه شرط لأصل قبول الولاية، والثاني شرط للعمل بما يأمره، وبينا وش نقطة الاستظهار، ثم فرع علق عليه، واضح، فرع يعني بعدما شرح هذا المطلب علق عليه تعليقه، ما هي تعليقته؟ قال هذان نكتتها شرطان باطلان للمشروطين، ما أفاده في الشرطين لا يصح للمشروطين، إن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم لم تقترن بالمحرمات نفس الولاية، فلا يشترط في جوازه الإكراه. واضح؟ فلا يشترط في جوازه الإكراه. وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة دون العجز عن التفصي، ولا يشترط فيه الإلجاء، يعني العجز عن التفصي، الإلجاء يفسره، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم. فاشتراط العجز عن التفصي غير واضح، فأنكر أصل الاشتراط العجز عن التفصي، مع أن الشيخ العظم يقول ظاهر كلمات الأصحاب كلهم يقولون بشرطية العجز عن التفصي، ويقول لا بالعكس، اشتراط العجز عن التفصي غير واضح أصلا، إلا أن يريد به أصل الإكراه. لكن بعد كمل، هو ما كمل إلى أن قال ولا يحصل منه التعبير عن العجز بكذا، هذا عنوان أخص هذا عنوان أعم، إلى أن قال تنبيه نبه ينبه إن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر حتى وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرار، أما مع عدم خوف الضرار فلا يجوز. انتهى موضع الحاجة من كلامه، منتهى كلامك ما انتهي، واضح موضع الحاجة. هذا ما أفاده من الشهيد الثاني لم ندرس مسالك، بل الشيخ الأعظم علق على ما أفاده الشهيد الثاني أنه المتأمل، مو أي واحد، المتأمل في عبارة المحقق لا يخفى عليه أنه لا يوجد شرط زائد على الإكراه. وبيان ذلك أنه قد بينا بالأمس بأنه عدم القدرة والعجز على التفصي ليس شيئا زائدا على الإكراه، بل أصل الإكراه كمفهوم متقوم بعدم القدرة على التفصي، وأما مع القدرة على التفصي فلا يصدق عنوان الإكراه أصلا. فإذا كان هذا مقوم لعنوان الإكراه فليس هو شرط زائد على الإكراه، واضح، لأنه مستبطا في وين؟ في نفس الإكراه، بقولك إذا أكرهه يعني لابد أن تفترض العجز عن التفصي، فدعوى أن هنا شرطان وهنا مشروطان كله ناشئ من دعوى أن الإكراه يتحقق في حد ذاته بغض النظر عن عدم القدرة والعجز عن التفصي، والحال أنه لا يصدق أصلا عنوان الإكراه إلا مع العجز عن التفصي وعدم القدرة. والذي أوجب بلي الخلال، وهذا الشرح من الشهيد الثاني ما نبهنا عليه بالأمس، أنه لا يصح تفسير عدم القدرة على التفصي بالإلجاء، حيث إن الشهيد الثاني لما فسر العجز بالعجز التكويني، يعني عدم القدرة أصلا التي توجب سلب الاختيار المساوق للإلجاء، قال إذن عندنا عنوانان متغايران لأن الإكراه لا يسلم الاختيار، فقال هنا عنوانان والثاني أخص من الأول، مع أنه عدم القدرة على التفصي المراد منها عدم القدرة الشرعية والعرفية، مو عدم القدرة التكوينية، تفتين؟ فمتى ما فرض بأنه كان قادرا تكوينا على التفصي ولكن في حرج، هذا عدم قدرة، عجز، في ضرر، هذا من مصادق العجز وعدم القدرة، واضح؟ إذن ليس المراد من العجز عدم القدرة التكوينية والإلجاء، حتى يأتي هذا الشرح وتأتي التعليقات كلها، كلها ناشئة من هذا الخلل. إذن من خلال هذا لا يعقل أصلا انطباق عنوان الإكراه إلا مع فرض العجز عن التفصي عرفا أو شرعا، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. واضح؟ غايته أن الشهيد أن المحقق إنما نص على هذه الحيثية وعلى هذا القيد عندما تعرض إلى مسألة العمل بما يأمره تنبيها على المسألة، وهو أنه في الواقع الخارجي بعض الأعمال المحرمة التي يأمر بها السلطان يمكن أن يتفصى عنها، فيجب عليه التفصي ولا يشرع له الدخول في هذه الأعمال، وبعض الأعمال لا يمكن التفصي عنها. إذن تفتين النكتة، يعني واحد يسأل ليش إذا كان مستوطن ليش يقول مع عدم القدرة يرجع مرة ثانية مع عدم القدرة على التفصي؟ تنبيه، يريد ينبه بأنه ترى التفت، مو مجرد أن يأتي السلطان يقول له إن همال فلان تقول أنا مكره، لا، أراد أن ينبه على هذا القيد الذي يخفى على المكلفين، فأراد أن ينبه بأن الأعمال التي يأمر بها بل الجائر أعمال محرمة في ولايته، بعضها يمكن مخالفتها وبعضها لا يمكن مخالفتها، ولا يجوز الائتمار بأوامره المحرمة إلا مع عدم القدرة العرفية. فعبارته ناظرة إلى أمر واقع خارج على طبق المتعارف، واضح، وليس هي شرطا زائدا في المسألة. واضح الفكرة؟ إذن بعد وضوح أن العجز عن التفصي ليس شيئا زائد على الإكراه، يكون ذكره تنبيها على واقع الحال أنه الأعمال المتعارفة التي يأمر بها من يأمر بها السلطان بعضها مما يمكن أن يتخلص منه وبعضها مما لا يمكن أن يتخلص منه، وحينئذ يقال متى ما أمكنه التخلص فلا يجوز له العمل، ولا يوجد هنا شرط وما شرطين ومشروطين. ظاهر الأصحاب بل والغريب يقول أن ظاهر الأصحاب لم يعتبروا العجز عن التفصي، مع أن ظاهر كلمات الأصحاب أنه مع القدرة على التفصي يقولون لا يجوز له أن يرتكب المحرمات، وكل المشكلة ناشئة من تفسيره المطلب بالإلجاء. أقول لا يخفى على المتأمل، مو أي واحد شيخنا يجي قاعد يتأمل في المطلب ما بيخفى عليه، إذا ما تأمل بيخفى عليه، فلا أحد يسأل. يقول لا يخفى، نعم، نعم، لا يخفى ولا تجي بعد، ولا يخفى على المتأمل، ولا يخفى على المتأمل، أي ضربة بعد ضربة، أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا جائدا. ليش؟ لأنه بدون العجز لا يقال إكراه، بدون العجز لا يقال إكراه، فهو دخيل في تحقق الإكراه، لا أنه شرط. شيخنا شرط خارج قيدا داخل تقيدا، واضح؟ مقدمة للأصول، الشرط خارج قيدا داخل تقيدا، مع أن هذا داخل قيدا مقوم لحقيقة الإكراه. إلا أن الجائر، ليش قال إلا؟ إذن ليش نبه عليه؟ إذا أنت تقول بأن العاج عن التفصي داخل في الإكراه فيكون هذا مستأنف، فذكره مستدرك مستأنف. يقول لا، من باب التنبيه، ويحسن التنبيه على القيود الخفية خصوصا في الرسائل العملية. واضح؟ مو بحث علمي، هو جاي سوي قرآن كريم عشان يجيب القيود، واضح تعريفات، هذا رسالة عملية للمكلفين. إلا أن الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرمة في ولايته، كما هو الغالب أن أعمال محرمة، وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ودعوى الامتثال ظاهرا كما مثلنا لك سابقا قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصيل، هي سونا شرط مسوق لتحقق الموضوع، واضح؟ هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع. وكيف كان؟ فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف، يعني إشارة إلى أمر واقع متعارف في الخارج، من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي عن بعضها. ثم يقول: عندما نقول بأنه يقدر على التفصي، ما مثل ما بينا، ليس المراد يقدر على التفصي يعني القدرة التكوينية، لا، ليس المراد ذلك، بل متى ما كان هناك حرج أو ضرر فلا يشترط حينئذ القدرة على التفصي، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. يقول: وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر، واضح؟ ليس المراد بالتفصي أن يخالف مع تحمل الضرر، لأنه إذا فسرنا التفصي بالإلجاء فحينئذ نقول يجب على المكلف أن يتفصى وأن تحمل الضرر، تفتي المطلب؟ لأنه قادر تكوينه. قل: لا، ليس المراد من التفصي هذا المعنى الضيق، المراد من التفصي وعدم التفصي القدرة على المخالفة بدون ضرر بدون حرج. وليس المراد بالتفصي، هي ضربة إليه مو الإلجاء، يعني بيقولون مو المراد بالإلجاء، وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرار كما لا يخفى. يقول: ومما ذكرنا تعليقا على كلام من؟ على كلام آخر المطلب، ثم إن الشيخ الأعظم، كمل التقدير شيخنا الشيخ علي، ثم إن الشيخ الأعظم بعدما فرغ من الإشكال والتعليق على ما أفاده صاحب المسالك رجع مرة أخرى إلى ما ذكره صاحب المناهل بلي السيد محمد المجاهد، فذكر أنه ما ذكره من نسبة الخلاف إلى الأصحاب، بل ذكر هذا المطلب الجديد، بل ذكر بأنه بناء على القول باعتبار عدم القدرة والعجز لو توقفت المخالفة على بذل مال كثير يلزم على المكلف أن يبذل المال الكثير، ولا يجوز له الائتمار بما يأمره السلطان، لأنه شنو؟ لأنكم إن بنيتم على أن المحرمات لا تجوز إلا مع العجز، هذا غير عاجز لأنه قادر على ترك المحرم ببذل المال الكثير. فمن يدعي، يقول صاحب المناهل، من يرى، سيد المناهل يقول، من يرى أنه يشترط في العمل في جواز العمل المحرم العاج عن التفصي، لو طلب منه المال الكثير يجب عليه أن يبذل المال الكثير لكي يهرب من المحرم، لأنه قادر على التفصي. وقد عرفت أن هذا كلام شنو؟ صحيح أم صحيح؟ غير صحيح، لأن من يشترط عدم القدرة على التفصي العاج عن التفصي في المحرم لا يقول القدرة بمعنى الإلجاء، وحيث أنه قادر على بذل المال الكثير فهو ليس بعاجز، ليس مراده هذا، بل مراده القدرة على المخالفة بلا ضرر ولا حرج، فمتى ما لزم لحوق الضرر فهو غير قادر شرعا، وغير القادر شرعا غير قادر عقلا، واضح؟ فإذا دعوى أنه لازم من يقول باعتبار التفصي أنه يجب عليه أن يبذل المال الكثير، لا يجب عليه، نعم، لا يجب عليه بذل المال الكثير. قال ومما ذكرناه اللي ذكرناه ليس المراد بالتفصيل المخالفة مع تحمل الضرر، هذا واضح، هي آخر شيء آخر عبارة. ومما ذكرنا أي ليس المراد بالتفصيل المخالفة مع تحمل الضرر يظهر فساد ما ذكره، يعني سيرجع لأن ذكره من مسالك، ذكره سيد المناهل من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي لو توقف المخالف على بذل مال كثير لزم على هذا القول، ثم قال وهو أحوط بل أقرب، قال بلي يجب أن يهو هذا يدفع المال كثير لكي يهرب من الحرام. نقول له كل هذا الكلام محله إشكال. بل لأنه لا يجب، ضرر ضرر يلزم الضرر بالأخرة، ضرر مالي لا ضرر تأتي، الذي لا ضرر يأتي محكم حاكم على الأدلة الأولية، لا ضرر ولا حرج سواء كان اليسير، لا الآن يسير هم في الضرر يسير هم في كلام في اليسير هذا تم. نعم نعم يختلف اختلاف الأحوال، بل رفعته المال الكثير يعني في لحاظ الشخص بحيث يضر بحاله، لا 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 هو هم شيء بلي مراد من الكثير يعني هذا المعنى ما يضر بحاله، اللي عنده بحار شيل منه قلص ماء ما يتغير شيء. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، ذكر الشيخ الأعظم في هذا التنبيه الرابع بأنه إذا توقع أو إذا كان هناك ضرر، رحمك الله، إذا كان هناك ضرر مالي على المكلف فجاءه الظالم وقال إن لم تدفع الغرام إن لم تقبل الولاية لابد أن تدفع غرامة مالية شهرية أو أخذ منك المال الفلاني أو ما شاكل ذلك، فهنا يوجد ضرر مالي على المكلف. وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أنه يجوز قبول الولاية لأجل دفع الضرر المالي. أراد أن ينبه الشيخ الأعظم في هذا التنبيه الرابع بأنه لا بد من التفريق بين الضرر المالي الذي لا يضر بحال المكلف وبين الضرر المالي المضر بحال المكلف. أما الضرر المالي المضر بحال المكلف بحيث أنه يكون معرضا للهلاك والحرج الشديد والمشقة، هنا يجب على المكلف أن يقبل الولاية دفعا للهلاك والحرج الشديد والمشقة، لأن إيقاع النفس في معرضية الهلكة والضرر الشديد والحرج محرم شرعا. ركز في المطلع، إذا كان الضرر المالي اللاحق بالمكلف يضر بحاله جدا بحيث أنه يكون في معرض الهلكة، في معرض الذل، في معرض الهوان، فإنه لا يجوز للمكلف أن يعرض نفسه، والمفروض أنه مكره فيجب عليه أن يقبل الولاية عزيمة، لأنه لو لم يقبل الولاية سيأخذ منه الظالم ما يضر بحاله فيوقع المكلف نفسه في الحرج الشديد، في الضرر، في معرضية الهلكة، ولا يجوز للمكلف أن يعرض نفسه لذلك، فإن النفس فلي مؤمنة محترمة عند الشارع، ولا يجوز تعريضها للذل والهوان والضيق الشديد والمشقة الشديدة التي قد توجب الهلكة. فهنا يكون قبول الولاية عزيمة لا رخصة. وأما إذا كان الضرر المالي لا يضر بحال الشخص، يمكن أن يتحمل الشخص وحياته تمشي، ففي هذه الحالة من جهة يجوز له أن يقبل الولاية، ومن جهة أخرى قبول الولاية رخصة لا عزيمة. فهنا دعويان. أما وجه الدعوة الأولى فهي إطلاق أدلة لا ضرر ولا ضرار أو أدلة الإكراه، فالمفروض أن المكلف قد جاء الظالم وقام بالوعيد على إلحاق الضرر به، ومتى ما كان هناك توعد ووعيد بالضرار انطبق عنوان الإكراه، سواء كان هذا المال يضر بحاله أو لا يضر بحاله، وشمله دليل لا ضرر ولا ضرار أيضا، لأن لا نقص يعني لم يشرع الشارع حكما يلزم دخول النقص على المكلف، أضر بحاله أو لم يضر بحاله. فمقتضى الأدلة العامة شنو؟ أنه يجوز له أن يقبل الولاية، ولكن من الواضح أن دليل الإكراه أو دليل لا ضرار من الأدلة الامتنانية، والدليل الامتناني لسانه لسان الرخصة لا لسان الإلزام، وإنما هو من باب الامتنان على المكلف يجوز له ذلك. فحيث إن الأدلة أدلة امتنانية فحينئذ يكون موردها فقط ورفع الإلزام، ولسانها لسان الإلزام لا إثبات الوجوب والعزيمة، وإنما قلنا بالعزيمة في الفرض الأول لنكتة خارجية لعنوان آخر، وإلا صرف أدلة الإكراه بالتفتين صرف أدلة الإكراه ولا ضرار أدلة امتنانية، ومقتضى الأدلة الامتنان رفع الإلزام، أما إثبات عنوان آخر في المورد عزيمة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، لأنه المفروض أن الضرر المالي لا يضر بحاله، فتأتي إطلاقات الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، فله أن يدفع المال اليسير إلى من؟ إلى الظالم، ولا يقبل الولاية. إذا أجبر على الولاية أو على عمل محرم وكان المجبور والمكره متمكن من التخلص ولو بتحمل الضرر المالي، لا يجب عليه حينئذ أن يقبل الولاية كعنوان أولي، لأن أدلة الإكراه أدلة امتنانية. نعم إذا كان ذلك مضر لحاله فهنا عزيمة لا رخصة. هذا ما ذكره من ذكره الشيخ الأعظم. قال إن قبول الولاية مع فرض الإكراه مع فرض الضرر المالي على المكلف الذي لا يضر بالحال رخصة، يمكن أن يتحمله بحسب الطاقة ما يضر بحاله، لا عزيمة يعني مو واجب، فيجوز تحمل الضرر المذكور، لأن إذا ما قبل الولاية يرفع ضرائب أرفع ضريبة ما مشكلة أرفع ضرائب لكم، لأن الناس مسلطون على أموالهم، بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم. هذا عنوان ثانوي آخر. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. التنبيه الخامس
بل تشمل، لأن نقول الضرار مطلق النقص، الضرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لم يشرع الله حكما ضرريا يوجب نقصا، نقصا في المال أو نقصا في العرض أو نقصا في البدن. فحيث أن هذا يوجب نقصا في المال وإن كان هذا لا يضر بحاله، عنده فلوس كثيرة لو خلوا عنده دينارين، أيضا الشرع ما شرع في النتيجة إطلاق أدلة لا ضرر محكمة في المقام لمطلق الضرر المالي ولو كان يسيرا. الظهر لا ضرر أقوى لإكراه محل تأمل، قد يقال مع 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 إمكان التفصي أو مع عدم مع إمكان دفع ولا يضر بحاله، لا يضر بحاله، قد يقال انطباق عنوان الإكراه محل تأمل، فالأولى التمسك بلا ضرر. يعني بعضهم تمسك بالإكراه كما في عبادة الشيخ وكذا ما أشكلوا عليه، بل لا نقول لا ضرر هو الأولى، لأن الشيخ العظم يرى هم في لا ضرر، لا ضرر مطلقة لمطلق النقص. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. الأمر الخامس والتنبيه الأخير، هذا في هذا التنبيه الأخير يتعرض المصنف إلى ما ذكرناه في الأبحاث السابقة ويجعل له تنبيه مستقل، وهو أنه قد ذكرنا بأن الإكراه يبيح كل المحرمات ما عدا القاتل، فإذا جاء الظالم وقال للشخص اقتل فلانا وإلا قتلتك، فقلنا هذا من مصاديق الإكراه. ليش؟ لأن الضرر متوجه بحسب خطاب المكره وإرادته الحتمية بتعبير الشيخ على الغير، قال اقتل فلان، ولا يجب على المكلف أن يتحمل الضرر الذي موجه للغير، فهذا من مصاديق الإكراه. وقلنا بأن الإكراه يجوز المحرمات، لكن استثنينا من ذلك مورد القاتل، فلا يباح بالإكراه قتل مؤمن ولو توعد على تركه بالقتل. وهذه المسألة مسألة إجماعية كما يقول الشيخ الأعظم. فما هو الوجه في ذلك؟ يقول الوجه في ذلك أننا إذا وضعنا، شوف التفت للتحليل، إذا وضعنا يدنا على الأدلة الأولية كدليل الإكراه كدليل الحرج، فإن الأدلة في نفسها مطلقة، متى ما كان مكراه ترتفع المحرمات، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا بل رفع عن أمتي ما أكرهوا إليه، فلو خلينا نحن وهذا الدليل العام لكان مقتضى إطلاق أدلة الإكراه أنه يجوز للشخص أن يقتل الغير دفعا للإكراه، لأن الإكراه حد تكليف، ولا يرد إشكال أن الأدلة امتنانية، ولا امتنان في تشريع الإكراه الموجب لقتل الغير، فهذا خلاف المنة على الأمة. فكيف تقول أيها الشيخ هناك إطلاق لدليل الإكراه والحرج حتى لمورد الإضرار بالغير بالقات؟ تفتين؟ حيث ذكرنا مفصلا الجواب عن هذا الإشكال في أوائل المباحث، وذكر الشيخ أن هناك فارق بين توجه الضرر على المكلف ابتداء وبين توجه الضرر على الغير، وبحثنا الآن في الإكراه الذي هو توجه للضرر على الغير، ولا يجب على المكلف أن يتحمل الضرر اللاحق على الغير فيدفعه عن غيره ويلحقه بنفسه. واضح الفكرة؟ نظير السيل المنحدر الآتي على بيت الجيران، هل يجب أن أدفعه وأخليه على بيتي؟ ترجح بلا مرجح، بل ترجيحهم للمرجوح هو الضرر إليه، يقول لك لا أنت تدفع عنه وصير، يعني الشرع عنده تمايز، الشرع يميز بين هذا وهذا. بالأخرى إذن لا يمكن، لا يصح التمسك بالإشكال كما عرفت مفصلا.
فإذا خلينا ومقتضى الإطلاقات العامة بل يجوز، إلا أننا نرفع اليد عن هذه الإطلاقات بما ورد في أدلة التقية، حيث ورد في أدلة التقية إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية، أو ما ورد أنه لا تقية في الدماء، مقتضى هاتين الروايتين أنه في المورد الذي يلزم منه إراقة الدم الشارع ما جوز التقية، ولكن السؤال تفكر فيه لغاد، ما هو مدخلية أدلة التقية في رفع اليد عن إطلاق دليل الإكراه؟ نحن نتمسك بإطلاق دليل الإكراه، شنو دخلنا بدلة التقية؟ فكيف يجعل المخصص أو المقيد لإطلاق أدلة الإكراه ما دله بل ما ورد في التقية؟ إذ لقان يقول نحن نسلم أنه مسألة التقية بل لا يجوز بلحاظ التقية إراقة الدم، ولكن نحن نريد أن نثبت الجواز بلحاظ عنوان الإكراه لا بلحاظ عنوان التقية، وقد فرقنا بين عنوان الإكراه وعنوان التقية، فهذا خلق بين المطلبين. تأملوا إلى حصلت جواب إلى غد، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.